خير طورة للسامية طلع السيد علي الخامنئي على خطة الولايات المتحدة والأخرين بشأن غزة التي وصفها بالفم قائلا تتحقق معتبرا أنه في هذه الظروف التي لم تتحقق بها أي خطة دون موافقة الشعب الفلسطيني ومقاومته. سمحته خلال استقبال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخال والوفد المرافق بارك انتصار المقاومة في غزة مشددا أن انتصار أمام الاحتلال وواشنطن عظيم وهو ما رسم معايير جديدة للنضال في المنطقة. أشار إلى أن الرأي العام العالمي بات يميل اليوم لصالح فلسطين. دوري شدد النخال على أن الوقت والانسجام بين المقاومتين الفلسطينية واللبنانية الساحة والسياسة كان أحد أهم العناصر التي لعبت دورا بارزا في انتصار المقاومة. أكد قائد القوة الجو فضائية لحرس التوراة الإسلامية العميد أمير خليل حاجي زادة أن العمليات الصاروخية
وشدد
العميد حاجي زادة
لقد وصلنا إلى تقنيات متقدمة في العديد من المجالات الحركة مما يدل على قدرة كبيرة في المجال التكنولوجي تستند إلى الموارد البشرية الموهوبة. هذه الإمكانيات ترتبط بالتعليم الجامعي وحدائق العلوم والتكنولوجيا.
وشملت الزيارة لمجمع العلوم والتكنولوجيا العديد من الأنشطة، واستعرضت النخبة العلمية المشاريع التي يتم العمل عليها في مجالات متعددة مثل الذكاء الصناعي والتكنولوجيا الفضاء والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى التطبيقات العسكرية والمدنية التي قد تسهم في تعزيز قدرة إيران على مواجهة التحديات المستقبلية.
حديقة العلوم والتكنولوجيا في جامعة الإمام الحسين عليه السلام هي بيئة شاملة تدعم الابتكار والشركات المعرفية من خلال توفير البنية التحتية اللازمة ومختبرات متقدمة، تهدف إلى جذب الشركات الكبرى للاستثمار في مجالات مختلفة وتعزيز الاقتصاد المعرفي في إيران، مع إمكانية أن تكون نموذجا للحدائق التكنولوجية في المنطقة.
أمريكا ميتسال أمريكا راغوروتشان
دوش باشتونا كانديل كوروشمان حضر الممثلون المختلف في أقصص العلمية، حيث تمت مناقشة عدد من القضايا المتعلقة بالتكنولوجيا، وقدم عدد من النخب العلمية آرائهم وتصوراتهم حول أهمية تعزيز البحث العلمي في المجالات الدفاعية والتكنولوجية.
أنا بالدبارتمنت ميكرو تايوان ماسين تقدر بس درجة
أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرفي أن السياسة الهادفة إلى استبعاد إيران من الترتيبات الإقليمية قد باءت بالفشل. عرفي خلال الخارجية الإيراني شدد على أن الصعيد الفرنسي عبد من المناطق البحرية الاستراتيجية عالميا، حيث شهد على مر التاريخ تغيرات وتقلبات وحافظت في ذات الوقت على محوريته وأهميته الجيوسياسية. وأكد عرفي على دور إيران المحوري في حفظ السلام أكد رؤساء الوزراء وكبار المسؤولين المشاركين في طهران في بيانه الختامي على تعميق التعاون وزيادة التبادلات الاقتصادية وتعزيز الاستثمارات المتبادلة. وجدد البيان على التزام الدول الخمس في تعزيز الشراكة والتعاون على أساس المصالح وزيادة حجم التبادلات وتعزيز الاستثمارات المشتركة. وأصحاب البيان بالمقترح الإيراني لعقد اجتماع لوزراء القطاعات الاقتصادية والتجارية والنقل في طهران بحلول نهاية العام الحالي، علما أن الدول الساحلية التي تعمل في قزوين هي إيران وروسيا وكازاخستان وأذربيجان وأزربيجان. أجرى مسؤولون من الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا محادثات استمرت أكثر من 4 ساعات في الرياض الأولى بين البلدين بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا، في حين ذكرت كييف وحلفاء الأوروبيون بقلق هذه المحادثات. المزيد حول هذا الموضوع في سياق تقرير
ملف الأزمة الأوكرانية يعود إلى الواجهة بقوة وبوتيرة سريعة لوقف الصراع بعد أقل من شهر من تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منصبه، وبعد أيام من تحدثه هاتفيا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين. وأجرى مسؤولون من الولايات المتحدة وروسيا محادثات استمرت أكثر من 4 ساعات في الرياض، هي الأولى بين البلدين بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا، في حين راقبت كييف وحلفاؤها الأوروبيون بقلق من على الهامش. بعد المحادثات أعلنت روسيا أن الولايات المتحدة باتت تفهم بشكل أفضل موقف موسكو.
أعتقد أن المحادثة كانت مفيدة للغاية وأن الجانب الأمريكي فهم موقفنا بشكل أفضل. سنعمل على تهيئة الظروف لعقد لقاء بين الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب. أوضحنا لزملائنا اليوم ما أكده الرئيس بوتين مرارا بأن توسع حلف شمال الأطلسي أو انضمام أوكرانيا للحلف يشكل تهديدا مباشرا لمصالح روسيا الاتحادية ولسيادتنا.
بدوره أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن العلاقات بين واشنطن وموسكو يمكن أن تزدهر بعد تسوية الملف الأوكراني.
هناك فرص استثنائية للشراكة مع روسيا. المفتاح لفتح تلك الفرص هو إنهاء هذا الصراع في أوكرانيا.
الكرملين أعلن عن تصريحات هامة بدوره، واعتبر أن الرئيس بوتين مستعد للتفاوض مع نظيره الأوكراني زيلينسكي إذا لزم الأمر، مع توجيه التشكيك بشرعية الأخير كرئيس لأوكرانيا بعد انتهاء ولايته رسميا العام الفائت. كذلك أوضح الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن أوكرانيا لديها الحق السيادي في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، لكن موسكو تعارض انضمام كييف إلى حلف شمال الأطلسي الناتو. بيسكوف اعتبر أيضا أن التوصل إلى تسوية طويلة الأمد للحرب في أوكرانيا مستحيل من دون معالجة قضايا أمنية أوسع نطاقا في أوروبا. وفي الجانب الأوروبي قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بعد اجتماع مع المبعوث الأمريكي الخاص لأوكرانيا كيث كيلور أن الاتحاد الأوروبي يريد التعاون مع الولايات المتحدة من أجل سلام عادل ودائم في أوكرانيا. وإلى أنقرة حيث يزورها زيلينسكي الذي أشار إلى أن المباحثات التي جرت في السعودية شكلت مفاجأة بالنسبة لبلاده، واعتبر أنه من غير الممكن مناقشة قضايا إنهاء الحرب في أوكرانيا دون وجود كييف.
شدد بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي من دور الجيش اللبناني وجهوزيته للانتشار بما يضمن أمن اللبنانيين. البيان الذي جمع نتيجة اجتماع رئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الوزراء والبرلمان بدر ونواف سلام آمن المجتمعين الأفريقية التي قرروا التوجه إلى مجلس الأمن الدولي لإلزام الكيان الإسرائيلي بالقرار. وكذلك لفت الغيب لأن وجود القوة الصهيونية في الجنوب يحكي ما يكون في لبنان باستعانة أراضي وسائل كافة مشيرة إلى أن المجتمعين سيتابعون التفاوض مع لجنة المراقبة الدولية والسلم الأحمر الدولي أجل تحرير الأسرى اللبنانية.
إيراني فازي هراجشتاغان باراتونون ليفون تافانياني يف أرمين أسطرياني
أمتغيلوكيتسي
إيرانوم هايستاني
ديسباندري كوراكوبيانو
Այսպարատոնը Հայաստանցի երաժիշտների համար հնարավորություն
է ստեղծել լավ ու գեղեցիկ ուսումնասիրություն, որը ստեղծել է ֆորմալ բաժնի մեսջերը։ كما اتفق جيش الاحتلال النار باتجاه قوة الجيش اللبناني كانت ستنتشر في مواقع عند أطراف غرفة رعاية الشعب لما خلقت مسيرة إسرائيلية على علو منخفض في أجواء مدينة سور والطيران الحربي على علو متوسط فوق مدينة الهمل والقطاع الشمالي. ارتكبت قوات الاحتلال خلال الساعات الماضية 8 انتهاكات جديدة والهدنة ووقف إطلاق النار مع لبنان تخللها تفجير مناسك. وللمزيد حول آخر التطورات والمستجدات للأحداث عند الحدود اللبنانية الفلسطينية استمع إلى الإعلامي حسين عزيز.
بداية ساعة الفجر الأولى لهذا النهار يمكن القول بأن القرى العشرة التي كان لازال الاحتلال
إسرائيلي راديو هيروستات سوكيان كازمك يبتون
أصدع بمعنى كامل قد خرج نهائيا دخلها النهاري وأيضا الجيش
إزبولاية إرادة تريها مدينة تريها مدينة إسرائيلي الرجيم
المسح على المدينة طبعا المخلفات التي تركها الاحتلال الإسرائيلي هذه القرى
روس راديو هيروستات سوكيان كازمك يبتون
أيضا وادي الزين أو مرتفع حول مركبة بالإضافة إلى جدتين ونقطتين في المتوازنتين في القطاع الغربي الجبلي وجبل الأقلام. طبعا الجيش الأمريكي كما يعني راس معلوم هو دخل فجر هذا اليوم إلى هذه القرى فتح في نقاط الأهالي عاد إلى هذه القرى رغم الدمار الهائل الذي حل فيها إلى أنهم بدأوا حتى بغصب بعض الخيام لبعض القرى وخاصة في بلدات حولة وميس الجبل وكفر قلة التي تعتبر يعني دمارها تقريبا 90% وهم مصرون على البقاء في بلداتهم رغم عدم توفر كل البنى التحتية وهذا يدل على مدى تمسك هؤلاء وصمودهم وتعلقهم بالأرض.
أفادت وزارة الصحة في غزة بارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 48,291 شهيدا و 111,722 مصابا. وأوضحت الوزارة في تقرير الإحصائية اليومية أن هذه الحصيلة جاءت بعد وصول 7 شهداء إلى المستشفيات، 6 منهم انتشل جثامهم والأخير شهيد جديد برصاص الاحتلال، فضلا عن 13 مصابا جديدا خلال الساعات الماضية. قال خليل الحية رئيس حماس في قطاع غزة إن الحركة قررت تسليم جثامين 4 من أسرى الاحتلال يوم الخميس و6 من الأسرى الأحياء السبع، ذلك في إطار تنفيذ بنود المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار. وأضاف أن حماس قررت كذلك الإخراج يوم السبت عمن تبقى من أسرى الاحتلال أحياء المتفق على إطلاق سراحهم في المرحلة الأولى وهم 6. وأكد أن حماس والمقاومة أظهرتا جدية كاملة في تنفيذ الاتفاق، أتى ذلك في وقت واصل فيه الاحتلال تلكؤ ومحاولة التهرب من الالتزامات خاصة في الجانب الإنساني المتعلق بإدخال المساعدات والآليات الثقيلة لقطاع غزة. لمزيد حول آخر مستجدات صفقة تبادل الأسرى ولا سيما بدء المرحلة الثانية منها، نتوقف عند التقرير.
بعد سيطرة المواقف الرمادية بشأن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الداخلية الأنصاري إن الاتصالات اليومية تجري لبديها لكنها لم تبدأ بعد، مشيرا إلى أن هناك أجواء إيجابية للمضي خطوة في المفاوضات. الأنصاري وفي المؤتمر الصحفي الأسبوعي قال أنه سيجري تطبيق بنود المرحلة الأولى قبل الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، لافتا إلى أن وصول الوفود قال رئيس حركة حماس في قطاع غزة خليل الحي إن حماس قررت تسليم 84 أسرى الاحتلال الخميس المقبل.
الوصول إلى الحدود المستدامة والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال من قطاع غزة وإنجاز صفقة تبادل أسرى المرحلة الثانية.
وضمن تلك الأجواء أعلن وزير خارجية الكيان الإسرائيلي جدعون سعد أن المفاوضات ستبدأ هذا الأسبوع والتي من المقرر أن تنطلق في الثاني من مارس آذار. سعد قال أن كيانه لا يقبل وجود نموذج حزب الله في غزة، وبالتالي هناك حاجة إلى إخلاء غزة من السلاح تماما ومن أي وجود للسلطة الفلسطينية بحسب تعبيره. وأشار إلى أن إسرائيل على علم بخطة بديلة لغزة تضعها دول العربية في مواجهة اقتراح الرئيس ترامب بتطوير القطاع تحت السيطرة الأمريكية. هذا وأعلن الكيان الإسرائيلي عن تأسيس هيئة جديدة لما يسمى بتمكين الفلسطينيين من مغادرة قطاع غزة معيدة وفقا لخطط ترامب المعلنة للتهجير. بالموازاة أفادت مصادر إسرائيلية وأخرى فلسطينية بأن جهودا تبذل من أجل أن يتم الإفراج هذا الأسبوع عن عدد من الأسرى أعلى مما يلحظه اتفاق الهدنة. بدورها أفاد مصدر فلسطيني مطلع بأن الوسطاء يواصلون الجهود بهدف الاتفاق على تسليم عدد من جثث الأسرى الإسرائيليين قبل يوم الجمعة وزيادة عدد أسرى الدفعة السابعة الأحياء المقرر إطلاقهم أسرى. وتتركز مفاوضات المرحلة الثانية على استدامة وقف إطلاق النار بمعنى إنهاء الأدوان وانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة. وكان من المفترض أن تبدأ المفاوضات بشأن آليات تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق يوم 16 من مرحلته الأولى، ولكن الكيان الإسرائيلي يماطل في بديها.
يواصل الاحتلال عدوانه على طول كرم حيث بدأ اليوم بهدم 16 منزلا في
أشبيرنا
وهذا لكفي أكبر عملية وبدأ عدوانه شمال الضفة الغربية للمحتلل. دوريا أفادت اللجنة الإعلامية لمخيم جنوبي أن عدوان الاحتلال متواصل اليوم 29 على التوالي خلف 26 شهيدا، مؤكدة أن أكثر من 3000 أسرة فلسطينية فقدت منازلها وممتلكاتها في جنين ومخيمها. أما في الخليل فقد هدمت قوة الاحتلال 7 مساكن وحضرة أرهن وخيمة في سفرية ضخمة هجم مستوطن وتجمع من العزلة شمال المدينة. اختتام هذا تذكير من العشرة. قائد الثورة يؤكد أن أي خطة بشأن غزة دون موافقة الشعب الفلسطيني ومقاومته لن تتحقق. الرئاسة اللبنانية تعلن التوجه إلى مجلس الأمن لإلزام الكيان الإسرائيلي بالانسحاب من أراضي فلسطين. الاحتلال يهدم 16 منزلا في مخيم طول كرم في أكبر عملية منذ بدء عدوانه شمال الضفة. المزيد من الأخبار والتفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني Arabic Radio. شكرا على كرم المتابعة.
فلسطين اليوم.
Բարի կամերա սպանդեզին հերկայասնում իրանում է հանրահայտ գործիչնի համաշկարին պարձանքներ համուտաշալի հեղտական թողար։
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم ورحبوا بحضراتكم في لقاءنا الجديد هذا من فلسطين اليوم. ماذا عن مسار المرحلة الثانية من مفاوضات غزة ورفض الاحتلال إدخال المساعدات؟ ما تداعيات احتفاظ الاحتلال بخمس نقاط بعد انسحابه من جنوب لبنان؟ وكيف ستنعكس تطورات الأحداث في المنطقة على معادلة الصراع مع العدو الصهيوني؟ ما بين غزة ولبنان، تبريرات وشنق ومعادلة المقاومة، موضوع برنامج فلسطين. سيداتي أنساتي سادتي، في لبنان حل الموعد المنتظر 18 من شباط الذي قام الأمريكيون بهندسته مع نهاية 60 يوما المنصوص عليها باتفاق وقف إطلاق النار الذي رعته وكفلت تنفيذه واشنطن، فمددت الاحتلال فرص البقاء والرابط اللبنانية بذرائع واهية مع وعد إنجاز الانسحاب الكامل في الموعد الجديد. ها هو الموعد يحل والاحتلال يعنو بتغطية أمريكية مجددا البقاء في احتلال المشرفة على القرى الحدودية التي أعلنت هيئة البث في كيان الاحتلال إنجاز الانسحاب منها منتصف ليل أمس، مؤكدة بقاء الاحتلال في احتلال الخمس. على المقلب الفلسطيني أعزائي الكرام، يواصل الاحتلال فرض حصار خانق على قطاع غزة، حيث تم اتخاذ قرار بعدم إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع. هذا القرار يأتي في ظل حديث جاري بين الإدارة الأمريكية وتل أبيب حول تسليم القطاع لقوات عربية. حركة حماس من جانبها أعلنت رفضها لأي تسليم من القطاع دون ضمانات تحقق مصالح الشعب الفلسطيني، مؤكدة على ضرورة إنهاء الحصار وتمكين الفلسطينيين من تقرير مصيرهم بأنفسهم، وهو الموقف الذي يتماهى مع الإجماع الفلسطيني الذي يؤكد أن اليوم التالي لغزة فلسطينيون بامتياز بعيدا عن أي هيمنة أو وصاية من أي طرف كان. الزميل طلال درويش بالتقرير والتالي.
بدا واضحا أن كلام رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو عن التنسيق بينه وبين الجدارة الأمريكية حول تغيير خريطة الشرق الأوسط وعن الخطوات القادمة في التعامل مع المرحلة الثانية لوقف إطلاق النار في غزة، ما هو إلا هروب من حقيقة أن الأمريكي هو من يقود الأمور إلى حيث يشاء، وأن نتنياهو هو مجرد متلقي للأوامر وعليه أن ينفذ ما يملى عليه. وهذا ما تكشف في اللغط الذي حصل حول الاستمرار بالتفاوض حول المرحلة الثانية في غزة، حيث أجبره ترامب على استئنافها لأن رؤيته أكبر وأوسع حول الشرق الأوسط أو العالم بإجماع الأوساط السنوية.
بالنسبة للمحادثات التي تجري حول المرحلة الثانية، حيث يقود الأمريكيون إسرائيل من أذنها من أجل عقد جدول النفاق والمزاري لتحت المرحلة الثانية، فكل النفي لا قيمة له. مفاوضات تجري من خلف الستار. عندما يقوم الأمريكيون بطرد استمرار الاتفاق فسيكون هناك اتفاق، وقد رأينا أن الاتفاق تم عندما دفع الأمريكيون نحو هذا الاتفاق، وفجأة يتم إرسال وفد للدوحة فيجتمع طاقم المزاري والذي جرى نفيه قبل أيام.
نحن دائما نتخبص في تحليل خطاب ترامب، فإما أن يكون هو صاحب المفاجآت في الشرق الأوسط ونحن نريد أن نكون في الجانب الصحيح من هذه المفاجآت، أم أنه الذكي والحكيم الذي يعرف كيف يلتف على الأمور. وسنرى ماذا ستفعل إسرائيل التي تعرف كيف تشرح لماذا لم تنتصر، لأن الرئيس الأمريكي لم يسمح لها. لقد جاء ترامب وكشف مشكلة الحكومة وقال ليس لأن الرئيس الأمريكي لم يسمح لها، إنما الحكومة سيكون عليها الرد لماذا لا تنتقل إلى المرحلة الثانية؟
على أن نتنياهو الذي لا يستسلم على الفور بسبب أزمته الحكومية الداخلية وطموحاته في استئناف الحرب والهروب من استحقاق المرحلة الثانية لأنها تعني الانكشاف الكامل عن فشله في الحرب، فإنه سيحاول على الأقل وضع العراقيل أو تأخير هذا الاستحقاق ريثما يجد ظروفا تتيح له التملص من المرحلة الثانية.
مع المرحلة الثانية من الاتفاق مع حماس ليس فقط استمرار إعادة المختطفين إنما انتهاء الحرب، والأمر مرتبط بالمبعوث الأمريكي وهو أمر سياسي معلق موازير الخارجية الأمريكية. وعندما يتم الوصول إلى نقطة يكون فيها الشرط هو تخلي حماس عن غزة فإن الأمر سيعلق هنا. وأعتقد أن سبب تلكؤ رئيس الحكومة هو لأنه يريد إيجاد ظروف لحل هذه القضية.
أوساط صهيونية تحدثت عن الحل الذي يطمح إليه الأمريكي والإسرائيلي، وهو تسلم كل من مصر والإمارات وغيرها من الدول العربية معالجة الوضع في غزة مع شرط خروج حماس من الحكم في قطاع غزة.
شكرا جزيلا للزميل طلال درويش. ماذا عن مسار المرحلة الثانية من مفاوضات غزة ورفض الاحتلال إدخال المساعدات؟ ما تداعيات احتفاظ الاحتلال بخمس نقاط بعد انسحابه من جنوب لبنان؟ وكيف ستنعكس تطورات الأحداث في المنطقة على معادلة الصراع مع العدو الصهيوني؟ هذه الأسئلة وغيرها أعزائي الكرام محط لقائنا في برنامج فلسطين اليوم، حيث نستضيف رئيس قسم الاستراتيجيات في مركز دراسات الانتروستراتيجية سيادة العميد نضال زهوي. بداية السلام عليكم سيادة العميد نضال زهوي، على تفضلكم معنا في لقاء اليوم.
عليكم السلام ورحمة الله
وبركاته،
تحية لك
والمستمعين. طبعا سعيد جدا بلقائك في لقاءنا اليوم الكريم، حيث بدأت أو بدء مفاوضات المرحلة الثانية حيال غزة بين تلويح أمريكي لتهجير سكان القطاع وحديث عن إدخال قوات عربية يدور حاليا ما بين تل أبيب وواشنطن. برأيك قتل العميد، ما الذي يعنيه اللجوء إلى قوات عربية على مستوى قطاع غزة اليوم؟
ليس هذا معناه أن كل المشاريع الأمريكية هي قادرة وقابلة للتحقق في منطقة الشرق الأوسط أو جنوب شرق آسيا. اليوم الحديث عن قوات عربية هي يكون هناك قدرة على تحشيد حماس والجهاد الإسلامي والقوى الفلسطينية المقاومة للاحتلال، وليس من أجل حماية أمن الفلسطينيين في قطاع غزة.
طيب
اليوم التهديد هو فقط من خلال منع المساعدات، وهذا يعني أن الأمور ستعود إلى مسار آخر، وطرح المبادرة أن يكون هناك قوات عربية مسؤولة عن قطاع غزة، هذا كان قد حصل في مرحلة ما قبل 67، أي كانت مصر هي مهتمة بمنطقة قطاع غزة وضواحيها، وكان الجيش المصري هو داخل هذه المنطقة، إلا أن القوامة كذلك موجودة في مناطق سيطرة القوات المصرية.
طيب شتى العميد عفوا دعني أقف عند هذه النقطة، يعني هل يعيد الحديث عن دور القوات العربية في غزة إعادة إحياء المبادرة العربية والمشروع الذي تضمنته بمسألة الاعتراف وبالتالي التطبيع، خاصة وأن وزير الخارجية الأمريكي حاليا في المنطقة وهناك توجه أمريكي جرى الحديث عنه مؤخرا مؤخرا على مستوى الإدارة الأمريكية.
إذا اختصرنا هذا الموضوع فقط يعني ذلك أن الأوراق السعودية هي أوراق قوية وشكل الهيمنة الأمريكية في هذه المنطقة، والمبادرة العربية التي انطلقت 2000 من بيروت 2002 من بيروت لازالت تمسك فيها السلطات العربية، وهذا يعني أن حتى حق العودة هو قائم، وبهذا تكون يعني عملية طوفان الأقصى عملية ناجحة 100%، رغم أن ما يطلبه الفلسطينيون أكبر من المبادرة العربية بكثير، والحق الفلسطيني هو أكبر من المبادرة العربية بكثير، هو يطالب بفلسطين من البحر إلى النهر. وهذا يعني أعتقد أن العرب متمسكون بالمبادرة العربية، وأوراق القوة لديهم هي كثيرة. موضوع التأشير هو كان موضوع يعني غير قابل للتحقق، وهذا واضح من خلال الممارسات. يعني ما هذا الشعب الذي لم يترك أرض غزة في ظل 1,400 من القتال، لن يكون هناك أي طريقة ضغط أو وسيلة ضغط أخرى قادرة على إخراج الفلسطينيين من غزة إلى أرض غير فلسطينية.
طيب دعنا ننتقل الآن من غزة إلى لبنان، والذي شهد انسحابا لقوات الاحتلال من جنوبه واحتفاظها بخمس نقاط بغطاء أمريكي، رغم التأكيد سيادة العميد الرسمي اللبناني على انسحاب كامل لقوات العدو. هل يعيد الانسحاب الأمل لأهالي الجنوب، وما مصير القرى اللبنانية بعد بقاء النقاط الخمس؟
لنكن دقيقين، المستوى السياسي انسحاب حصلت انسحابا كاملا، هذا كان تأكيد من قبل الأمريكيين أنه سيكون انسحابا كاملا. تراجع الأمريكيين لأنه سيحدث الإسرائيلي بنقطتين. اليوم تبين أن الإسرائيلي هو الذي يفرض رأيه وبقي بخمس نقاط حاكمة تجاه الأراضي اللبنانية، لكن المناطق المسكونة والمأهولة في جنوب لبنان عادت إليها الناس، عادت القرى إلى أهالي القرى إلى أماكنهم. هناك مفاجآت كبيرة مما بعض القرى، يعني بلدة فركلة هناك بعض المجاهدين الذين كنا نعتقد أنهم شهداء بحمد الله هم اليوم من الأحياء، وبعد 4 أشهر من الحصار. يعني ما يحصل اليوم هو أصلا أوجوبة لعودة الناس بهذا التدفق إلى قراهم المدمرة، وعودتها بهذه إلى هذه القرى معناها التجذر في الأرض والتجذر في هذه المناطق التي لا يمكن للاحتلال أن يكون قادر على الاستمرار في احتلاله لهذه النقاط التي يعني هي ما بين مناطق السكنية. يعني أعتقد أن التغلغل المدني يعني بمراتب قريبة من هذه المراكز سيعيد حسابات العدو الإسرائيلي.
Versiyonunuz izinler kayastı mı davat Andur Havurta Şari Ertekan Tokat
ميغاوات أندور إنما من قبل الأهالي والمدنيين. اليوم من الناحية القانونية 1701 هو سقط، يعني لن ينفذ الإسرائيلي قرار 1701. الحكومة اللبنانية أو الدولة اللبنانية اليوم في بيانها واضحة أن هذه النقاط هي نقاط محتلة من قبل الإسرائيلي.
سيادة العميد،
وهذا يعطي مشروعية للمقاومة للعودة إلى المقاومة، إن كان من تشكيل جديد أو إن كان من خلال المقاومة.
طيب بخصوص هذا الغطاء الأمريكي سيادة العميد بشأن النقاط الخمس، ما الذي تريده واشنطن بهذا الصدع؟
المشكلة الأساسية يا أخي الكريم من يتقبل هذه الطرق ومن يرضخ لهذه الطرق. أعتقد أن الأمريكي في لبنان قد عين مندوبين ثانيين له في الدولة اللبنانية كرئيس جمهورية وكرئيس رئيس حكومة، وهذا هؤلاء المندوبين الساميين هم الذين يرتقون بالكثير من الضغوط الأمريكية، حتى ليست ضغوطا يعني ربما تكون إملاءات بعض الأحيان وأوامر في أحيان أخرى. يعني أنا لا أريد أن أتكلم وأضع في يدي قفازات لكي أكون يعني دبلوماسيا أكثر من اللزوم. ما هو إيجابي سأقوله إيجابية، وما هو سلبي سأقوله بحرفيته. هؤلاء الحكام اللبنانيين اليوم قد عيدوا من خلال الإدارة الأمريكية ولم ينتخبوا من خلال الشعب اللبناني. اليوم المشكلة الحقيقية هي ليست في الإدارة الأمريكية. بكل السنوات السابقة كان هناك ضغوطا أمريكية وعن ضغوطا حقيقية. يعني عندما كان الرئيس لحوت في سلطة الرئاسة اتصل فيه وزير الخارجية الأمريكية وقال لها الآن لا يعني غير مرغوب باتصالك لأنها كانت تهدده في لحظة من اللحظات. اليوم هناك بعض الإجراءات الإدارية تتدخل في الولايات المتحدة الأمريكية من خلال المندوبين الساميين الذين عينتهم الإدارة الأمريكية في لبنان. اليوم هناك أزمة حقيقية في إطار الحكم في لبنان، وليست الأزمة هي المقاومة. المقاومة هو خيار شعبي، مجرد أن الناس قد دخلت إلى بيوتها وإلى مساكنها وإلى أراضيها حتى يعني إلى رائحة الشهداء المتواجدين في هذه المناطق. الناس قد هجمت وهي متشدرة، فمعنى ذلك أن المقاومة هي خيارها. وأعتقد أن حتى لو كان حزب الله لا يريد أن يكمل هذه العملية باتجاه مقاومة الخمس، فهناك تشكيلات جديدة ستخرج.
سيادة العميد زاوي يعني
للمقاومة وإعادة الحقوق إلى لبنان.
سيادة العميد الزهوي يعني تطورات على الساحتين اللبنانية والفلسطينية كيف ستنعكس على مستوى مسار الأحداث في المنطقة؟ رجاء باختصار وبدقة. لو
سيدي الكريم، هناك مسألة يجب الإشارة إليها كالمسؤولية وجود القادة السورية معادلة ومسك إلى زيادة الضغط على مناطقنا على منطقة على لبنان. هذا لا يعني أن نلجأ إلى الاستسلام. نحن حتى اليوم صامدين في أرضنا ولن يفرجنا أحد من هذه البلاد، وسننتصر بإذن الله إن كان وجود الأراضي السورية أو عدم وجود الأراضي السورية.
أحسنتم. سيادة العميد نضال زهوي رئيس قسم استراتيجيات في مركز دراسات الخندق الاستراتيجية على حضورك معنا، وأتمنى لكم معنا في لقاءات إن شاء الله. مع السلامة.
این داستان راست نو صدا بخشی قسمت اول تنظیم برای رادیو سید محمد علویچی چنل حاجب آنهت پیچون پاسنو داشتیم یک زنده بیدیم این فاق واسابهش با این کامات چیزی نیست و پسی خوش نداشته باشد که مثلا از همه این سلام کامان به دوستان کامان همه 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 خوش دارد
الكرام نتواصل معكم مع لقائكم هذا من فلسطين اليوم، ونحن معكم في هذا اللقاء موضوع ما بين غزة ولبنان تابعات واشنطن ومعاتلة فلسطين. مستمعينا الكرام، في جولة أخبارنا وتقاريرنا في برنامج فلسطين اليوم نبدأ من قطاع غزة، حيث رفض رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو استدخال الكربانات والخيام والمعدات الثقيلة مما يهدد المرحلة الثانية من مسار المفاوضة. عن تطورات الأوضاع على مستوى قطاع غزة وكان الزميل سعيد بوريني للصورة الصوتية
سواء ما جرى من قصف سيارة للشرطة الفلسطينية واستشهاد ثلاثة من عناصرها ثم استشهاد ثلاثة أجراف متأثرة من الوقت الذي اعتبارا فرعية في ذات المنطقة ترفع مدينة رفح وبعد ظهور طائرات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت سيارتين في منطقة الزهراء والمراقة وسط قطاع غزة دون أن تبدأ بالطائرات لكن الشرارة التحذير فيها ومتصاعدة من تصاعد سبب الاحتلال في ملف بريقات السهية. أيضا جيش الاحتلال أطلق النار على
وإلى الضفة الغربية المحتلة أعزائي الكرام، حيث تواصلت المواجهات مع قوات الاحتلال فجر الثلاثاء في محاور عدة من مدينة نابلس وسط حملات اعتقال طالت عددا من المواطنين في الضفة الغربية. وخلال اقتحام قرية تل جنوب غرب نابلس أطلقت قوات الاحتلال قنابل غاز بينما استهدف الشبان آليات أو آلية عسكرية بزجاجة حارقة ورشقوا قوة المقتحمة بالحجارة. كما اندلعت مواجهات في بلدتي بيتا وعورتا جنوب نابلس استهدف خلالها الشباب الثائر قوات الاحتلال بالحجارة والزجاجات الحارقة. واقتحمت قوات الاحتلال قرية مازما جنوب نابلس ودهمت منزل المواطن مشهور نصار حيث خلفت فيه خرابا واسعا واعتدت على الشاب زين نصار بشكل وحشي. كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب داود حجاوي بعد مداهمة منزله في مدينة نابلس والاعتداء على والدته وابنه والسرقة في مسار
ذهبي.
وفي قرية كفر فرقليل جنوب نابلس اعتقلت قوات الاحتلال شاب وديع منعم أبو السعود من منزله، بينما اعتقلت الفتى ريان عديلي بعدق من منزله في قرية أوسرين جنوب المدينة. واقتحمت قوات الاحتلال مخيم عسكر شرق نابلس واعتقلت شابا عقب مداهمة في منزل. وقالت الاقتحامات قرية عصيرة القبلية ومنطقة المساكن الشعبية، حيث أطلقت قوات الاحتلال طائرة درون فوق عمارات العزموطي. وفي قلقية شنت قوات الاحتلال حملة دهم في بلدة عزون شرقية المدينة، واعتقلت خلالها الشبان حمزة رضوان وعثمان رضوان ومحمد سليم. وخلال اقتحام عزون فجرت قوات الاحتلال جسما في محيط احد المنازل بالحارة الشرقية، والتي شهدت اطلاق قنابل صوتية وتكسير لمحتويات منزل ذوي الشهيد محمد رضوان الزعوري. وذكرت مصادر محلية ان قوات الاحتلال اعتقلت الشاب هاني برهم عقب مداهمة منزله بمدينة الفقيقية. كذلك اقتحم قوات الاحتلال مخيم الجرزون على رام الله وبلدة بيت لو، حيث اعتقلت الشابين مهند وثابت بزار بعد الاعتداء عليهم وعلى عائلتهما بالضرب المبرح وتكسير محتويات منزليهما. هذا واعتقلت قوات الاحتلال الطالب في جامعة بير زيت عمر شوفة بعد اقتحام منزله بلدة رامون شرق رام الله. وفي بيت لحم اعتقلت قوات الاحتلال الشقيقين محمد واحمد الحاج بعد اقتحام منزلهم في مخيم الجهيشة. كما اعتقلت قوات الاحتلال الشقيقين معتصم وعلاء نبيل صلاح من قرية العيسوية في القدس المحتلة.
شخصا از زندان دیدن آیا حرج میران دوار باید برایش متکار
نتوقف معكم أعزائي الكرام في فلسطين. إلى لبنان أعزائي الكرام، الذي شهد جنوبه اليوم انسحابا لقوات الاحتلال، حيث واكب الشهيد حسام الزين الأهالي بعودتهم إلى بلدة يارون ووفانا بالصوت الصوتية بالتالي.
الكثير من الدمار كان جراء عمليات النسف والتفجير الذي حصل في بلدة يارون إبلال فترة وقف إطلاق النار. خلال الأسبوع الأخير نفذ العدو الصهيوني في البلدة ما يقارب يعني 10 تفجيرات، لكل تفجير كان الحد الأدنى يعمل على نسف 7 منازل، نتحدث عن ما يقارب 70 منزل نسفها العدو الصهيوني خلال الأيام 10 الأخيرة. بالتزامن مع عمل الضباط التابع للجيش اللبناني على فتح الطرقات الرئيسية جرفها أيضا صغيرة
البلدية تعمل على شرح خطة. يعطيك العافية عم شفتوا من يارون اليوم؟
شو بدي اقول لك يارون؟ يارون كيف؟ الله يعوض على الجميع يعني. الحمد لله رجعنا الى الحجر بتعوض. والله يرحم الشهداء كلهم.
يعطيك العافية عم. الحمد لله على السلامة يا حاج. شو عم تعمل اليوم بيارون؟
والله جاية تفتش على الشهيد.
هذا أبو زينب اللي بآخر الدنيا جينا لنشوفه لنقيمه من تحت التمر. هو جاري وهو خيي وهو كل شيء بحياتنا. جارنا علي نعمي وعاول شو بدي؟ هنيئا للشهداء كله. هنيئا للشهداء كله.
يلا الحمد لله على السلامة يا حاج.
الله يسلمك.
الله يبرد قلبكم يا رب. يعطيك العافية يا سيد. اليوم أنت من الصبح بعنصر النشيط.
يا سيد
شو اليوم؟
إن شاء الله بنمضي البلد ونرجع 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 أحسن ما كنا ونبنى الدمرات ونبنى المنطقة ونبنى نقعد ونبنى الليلة هون إن شاء الله.
إن شاء الله حبيب. الله يعطيكم العافية. في بلدة يارون هنا تختلط المشاعر بين عودة الأهالي إلى قراهم، بين عودة من يريد انتشال رفات وجثامين أبنائه من هذه البلدة ومن يريد العودة من اليوم إلى بلدة يارون، المبيت اليوم في بلدة يارون. مشهد هنا تختلط فيه المشاعر، مشاعر العزة والكرامة والنصر. لكل هنا في بلدة يارون قصة وحكاية ستكتب وستروى في الأيام القادمة.
ونبقى في لبنان أيضا عند المستمعين، حيث يتواصل تشييع الشهداء على طريق القدس مع عودة الأهالي للقرى والبلدات وانسحاب قوات الاحتلال. الزميل طلال حمادة وهذا التقرير.
بحشد كبير من المحبين شيعت بلدة الخيام كوكبة من شهدائها الأبطال الذين قدموا أرواحهم فداء للأرض على طريق القدس. نعوش الشهداء أحمد محمد الحيل، مهدي محمد هاشم، حسين إبراهيم الهادي، مهدي علي خريس، عماد محمد أبو عباس، محمد رضا حسان، حسين أسعد عواضة، ربيع علي سلامي، حسن محمد السمرة. حملت على الأكتاف على وقع الأناشيد الثورية والهتافات، وشق موكب التشييع طرق البلدة التي تشهد منازلها على عنف المعارك مع العدو. وقد صلي على جثامينهم الطاهرة بإمامة السيد يوسف زلزلي قبل أن يواروا في الثرى. بالهتافات والصرخات المنددة بأمريكا وإسرائيل والمناصرة لغزة وفلسطين والمتمسكة بالنهج الحسيني المقاوم، شيع حزب الله وجماهير المقاومة وبلدة بدياس الجنوبية الشهيد السعيد على طريق القدس المجاهد علي محمد صفي الدين سيد صادق بمسيرة حاشدة رفعت خلالها الأعلام اللبنانية والفلسطينية وراية حزب الله. وعند جبانة البلدة صلي على الجثمان الطاهر الذي وري في الثرى إلى جانب من سبقه من الركب المبارك. في بلدة جوية سارت حشود المشيعين بمسيرة مهيبة في موكب تشييع الشهيد على طريق القدس علي حسن قلايط دموع، وشقت المسيرة شوارع البلدة قبل أن يصلى على الجثمان الطاهر ويوارى في الثرى. في برج الشمالي كانت الحشود على موعد وداع الشهيد محمود مصطفى فران الذي قدم دماءه على طريق القدس، وحمل النعش الطاهر على الأكتاف وسط ترديد شعارات الموت لأمريكا ولإسرائيل، وسار الموكب في شوارع البلدة ليصلى بعدها على النعش الطاهر بإمامة الشيخ أحمد المالكي قبل أن يوارى في الثرى. في كفر ملكي شيع حزب الله وجمهور المقاومة الشهيد على طريق القدس حسين علي مرسل علي جواد، فكان الاستقبال الحاشد في ساحة البلدة حيث وقيمت مراسم الاستقبال بعزف نشيد الشهادة، وبعدها قدم ثلة من المجاهدين قسم الولاء للشهداء، لينطلق بعدها المشيعون في مسيرة جابت شوارع البلدة تقدمها حملة الرايات وصور الشهداء والقادة مرددين الهتافات الحسينية وصولا إلى جبانة البلدة، حيث غوري الشهيد في الثرى بجانب من سبقه من الشهداء.
نزال تواصل معكم أعزائي المستمعين من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران ولقائكم في فلسطين اليوم تحت عنوان ما بين غزة ولبنان تبرات وشنط ومعادلة المقاومة. نعود بكم إلى غزة أعزائي المستمعين حيث بلدة بيت حانون التي تعرف بأنها المدينة التي بدأت فيها الحرب وعلى أراضيها انتهت دون أن تنكسر إرادة المقاومة فيها. زميل رأفت سعيد معه المزيد من التفاصيل.
تعرف بيت حانون بأنها المدينة التي بدأت فيها الحرب وعلى أرضها انتهت دون أن يكسر منها عزم أو تلين لها لائنة، واليوم تتمرد المدينة على الموت وتنتفض على الخراب وتستعيد الحياة.
صراحة ننزل بيت حانون مجرد الكبير كامل ولا سندرات سبب ملايات العالي إن شاء الله بنبنيها بيوت مهدد الآن، ما فيش مية ما فيش حياة، لكن الحياة أننا نصلح لحياة بنفسنا أهل بيت حانون قادرين على العودة بإذن الله. طبعا الحمد لله على كل حال بيت حانون كما أسكت السابق أن بيت حانون مدمرة، لكن بسواعد الشباب وإن شاء الله تنبني. طبعا الحرب بدأت في بيت حانون وانتهت في بيت حانون، إن شاء الله بتكون الأيام الجاية والأيام القادمة بتكون أفضل للجميع ونرجع كما كنا في السابق، لأن إحنا شعب نحب الحياة صراحة. كنا كنا تبشير أحلام في التهجير وسنبقى في أرضنا كشجر الزيتون ومنزلها عند الجنه. منذ الأزل بيت حانون هي صدرية خط التماس الأول مع الاحتلال منذ بداية الاحتلال بقدومه على احتلال فلسطين. كانت بيت حانون شوكة في حرس الاحتلال وما زالت إن شاء الله، وحجم التصدي اللي كان من أهلنا، حجم الصمود اللي رسخوا أبناء مدينة بيت حانون كان أقوى من كل المدافع ومن كل الدبابات وكل الطائرات تربطنا في هذه الأرض، هي حب الحياة فيها في مدينتنا، في مدينة الصمود والتحدي، مدينة المحبة، مدينة الحنون، مدينة زهرة الحنون. هذه المدينة الطيبة التي أهلها يتواجدون في كل المناسبات في فرحهم واحد، كرههم واحد، حياتهم واحدة، لا يوجد عائلات، هي عائلة واحدة، هي عائلة بيت حانون هي التي تجمعنا. رجعنا ثاني على أساس العمرة، رجعنا على العمرة رغم الصعاب الموجودة، رغم الظروف الخاصة اللي احنا عايشينها، رغم كل الظروف الصعبة، ولكن أنا ما فيش لي مكان برا، أنا ما ليش مكان برا غير بيت حانون. احنا اليوم بنقول احنا اولى في بيت حانون نعمرها ونظبط ونساوي لاخر لحظه كنا مستغربين، لاخر لحظه ظلينا لما الاجل واخرجونا غصب عنا الحرب المدارس، حتى ما نرجعش عليها، لا ورجعنا عليها وعمرنا وسوينا ودينا وعملنا وعملنا شكرا.
حفرت بيت حانون اسمها كعقبة كاداء أمام آلة الخراب والحرب الإسرائيلية، واستطاعت المحافظة على استدامة الاشتباك حتى اللحظة الأخيرة من عمر الحرب، وبذات العزم يؤكد أهلها قدرتهم على البقاء فيها والصمود أيا كانت التحديات والظروف.
وإلى المغرب أعزائي الكرام، طالب عدد من المحامين بينهم الأمين العام لتحرير المؤتمر القومي الإسلامي المحامي خالد السفياني القضاء باعتقال وزيرة المواصلات في كيان الاحتلال ميري رجيف التي تجري زيارة إلى المملكة ابتداء من اليوم الثلاثاء المشاركة في مؤتمر دولي يعقد في مدينة مراكش، وذلك على خلفية جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي ترتكبها حكومة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني. واعتبرت السكرتارية الوطنية أن وجود رجيف الأراضي المغربية يعد استفزازا صادخا لمشاعر الشعب المغربي الذي يقف دائما إلى جانب القضية الفلسطينية ويدعم حقوق الشعب الفلسطيني بالحرية والعدالة. إلى هنا ونصل معكم أيها الكرام إلى ختام اليوم، تناولنا فيه ما بين غزة ولبنان تبرات وشنط ومعادلة المقاومة.
سيون الاسلام الدين رميت معي دولار خمينيه يكا هيو بروشت براني معمل كامل سهلين مدرش في الوصول معمل تقازيس لوكيتي لسورة سيني مارزي ودوكتا سيبو بلان دوكتو شتوي اشتو سيبو بيقو دتو رابرتو ايمن resistenza di Gaza. Leader supremo di rivoluzione islamica, per il comando di attacchi di Ziyad al-Mahalem, segretario per Kitchen e le resistenze jihadi islamico palestinese. Questo piano è un nuovo giorno nascondo, attaccio uso di quanto è minimale per la resistenza, prenda ogni quanto scopo, niente più se ne va. Tani pomano